أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط بهذه الشبهات والردود. انتهينا بحمد الله من ذكر ثلاث شبهات، بقيت عندنا شبهتان إن شاء الله واضح ما تقدم. تعالوا معي إلى الشبهة الرابعة لكي بعد نراعي الوقت. الشبهة الرابعة حاصل هذا المستشكل يقول: نحن بلا شك أن معرفة الله واقعة، يعني إنسان بقلبه بعقله بوجدانه يدرك أن هناك خالق، هناك إله، صحيح؟ وهذا كما قلنا أمر فطري مفطور عليه الإنسان. فالمستشكل ماذا يريد أن يقول؟ عشان يقول بأنه حتى بهالمسألة ماذا نثبت لكم حقانية الجبرية مثلا، وأنه لا معنى للتكليف، وذاك من خلال هالمسألة أنه ندرك نحن أن معرفة الله معرفة ماذا؟ فطرية، بأن الإنسان مفطور على معرفة الله، يدرك وجود الله كذا الشيء. فعليه إذا قلتم أن الإنسان مكلف بمعرفة الله، يعني لازم أن يبحث عن المعرفة الإلهية، فهذا لا يخلو. إما أن يكون هذا إذا كان هو عنده معرفة، فسيصير هذا تحصيل للحاصل، بعد ما له معنى والتحصيل. أنت حين هو عند المعرفة الإلهية فلا معنى أن تكلفه بالمعرفة إلهي. مثل الآن الإنسان الحين صلى الظهر، تقول قم صلي الظهر، تحصل حاصل أن الوجوب ماذا حققته. ماري واضح المسألة؟ واضح هذا الشق الأول. الشق الثاني إذا كان أصلا ما عنده معرفة، أصلا وجد كلفة، شو يصير هو؟ غافل، وتكليف الغافل ها محال. ما عنده معرفة هو شلون مثل ما يدري، شلون تقول له اعرف الله اعرف الله اعرف الله وما عنده شيء يحث على المعرفة، وهذا التكليف ما له معنى بالنسبة له، لأنه هذا مثل ما تقول هو غافل عن ذلك التكليف، غافل عن ذلك الوجوب، غافل عن ذلك التكليف، غافل عن ذلك الوجوب. واضح المطلب؟ فإذا هذا المستشكل يقول هذانا: أنتم إذا قلتم بأن هناك تكليف ووجوب بأن المكلف يجب أن يعرف الله، حاله لا يخلو من أمرين: إما تحصيل للحاصل لأن المعرفة كانت موجودة عند قبل هذا التكليف، وإما أنه غافل عن أصل لأنه ما عنده أصلا معرفة، أو حتى لو قلنا افترض حتى لو قلنا أصلا عنده معرفة يغفل عن هذا التكليف اللي أنت توجهه له، لأنه ما يرى نفسه مكلف ويجب عليه أن يسعى إلى نحو شيء، إلى نحو شيء أكثر من ما هو مما هو عليه. أنا ممكن أشققها بهذا الشق بعد، يعني سواء قلت في الشق الثاني أصلا ما عنده معرفة فيكون غافل، أو لا هو محرز معرفة معينة، فهالتكاليف شو تصير بالنسبة لهذه؟ ما يحس أنها متوجهة إليه، التفتين ما يغفل عنها، ما لا ربط بها.
يعني يقول ليش تلزمني بهالشيء؟
إيه يعني في النتيجة أنا أما أنني غافل أصلاً ما عندي معرفة، فكيف تلزمني؟ أنا ما عندي معرفة بالله أصلاً، فكيف تلزمني بأن أروح أعرف الله سبحانه وتعالى؟ يعني هذا أشبه باللي مثلاً يقطع بشيء، مثل مدارس العلم الصول القاطع بشيء، القاطع بالوجوب مثلاً أو القاطع بالحلال، أن هذا الشيء حلال، هل يتصور أن هناك تكليف له من الشرع عكس قطعة؟ لا، يقول أن القاطع لا يحتمل إلا ما هو فيه، لأن القطع يقين بالنسبة له، انكشاف تام. فلو وجه لي ألف توجيه شو يقولون؟ أحسن يقول هذا مو توجيه، مو تكليف، تكليف من هو ليس بقاطع، وما أنا قاطع بأن هذا الشيء واجب أو قاطع بأن هذا الشيء حلال. فنفس الشيء هذا الذي ما نفتت له النقطة، فهذا الذي عنده أو أما عنده معرفة بالله، فلما توجه لأنت ها تكليف، إما يلزم تحصيل للحاصل، وإما يلزم تكليف الغافل، وإما أن تقول أصلا ليس ماذا عنده معرفة أساسا. يفترض قاطع بعدم وجود الله سبحانه وتعالى مثلا، عشان أقرب لك الفكرة، أنا قاطع بعدم وجود معرفة الله، فكيف بعد يصير هذه التوجيهات أنك توجهها للمعرفة 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 أصلا غافل عنها؟ أنا شبهتها بالقاطع، بالقاطع الذي لا يحتمل أو يتصور أن هذه التكاليف متوجهة إليه في حال قطعه. واضح؟ الجواب سهل جدا، الجواب في جملة واحدة، قلناها نحن ماذا نختار؟ الشق الأول، ولا يلزم تحصيل لما للحاصل. ما هو الشق الأول اللي نختاره؟ أحسنت، نقول هو عنده معرفة، لكن هذه المعرفة ما هي؟ معرفة إجمالية وليست معرفة تفصيلية. والمطالب بها بالتكليف بأن يكلف معرفة الله، ما هي؟ المعرفة التفصيلية. يروح يفعل الله تفصيلا، أنت عندك فطرة ومعرفة إجمالية وما شاء الله، هذا لا إشكال فيه، ما عندنا خلاف فيه. لكن تعالوا وياي ماذا؟ أنك أنت مطالب تأخذ معرفة التفصيل، تعرف أكثر عن صفات الله، وبالتالي عن رسول الله، بالتالي عن أحكام الله، بالتالي عن أوامر الله، بالتالي عن نواهي الله، بالتالي عن الرجوع إلى الله. ما شاء الله من أحكام تفصيلية، أنت مطالب ماذا؟ بمعرفتها. فإذا ليس تحصيلا للحاصل، وليس فيه تنبيه للغ أو بعدهم حتى على الاحتمال الثاني، مو غافل بالنتيجة، عنده معرفة ماذا؟ إجمالية. هذه المعرفة الإجمالية ماذا؟ تبعثه وتحركه ببركة هذا التكليف إلى المعرفة من؟ إلى المعرفة التفصيلية. أي أحسنت، دفع الضرر المحتمل لشكر المنعم كما هم قال. واضح المطلب؟ تعالوا العبارة، قال التكليف بمعرفة الله تكليف بالمحال. قالوا التكليف واقع بمعرفة الله تعالى إجماعا، يعني نظرنا المعرفة الفطرية أو المعرفة الإجمالية. إجماع المقصود مو الإجماع بالنحو الفقهي، يعني مو معنى إجماع بالأمور العقائدية، إجماع المتفق عليه أو المقطوع به أو المقام عليه الدليل الفطري، ينصح في مقامنا هذا مقصوده، مو الإجماع الشرعي في محل التعبديات. لا التفتوا، التكليف واقع بمعرفة الله تعالى إجماعا، يعني كل البشر بفطرتهم يعرفون الله. فإن كان التكليف في حال حصول المعرفة، يعني كل بأن يحصل على المعرفة، فإن كان التكليف في حال حصول المعرفة شو صير؟ ها؟ يعني الآن عنده معرفة وانت تقول أروح أعرف شو صير؟ فهو تحصيل، فهو تكليف بتحصيل الحاصل وهو محال. وإن كان حال عدمها، وإن كان يعني كلف في حال عدم، وين؟ عدم وجود هذه المعرفة، فغير العارف بالمكلف اللي هو الله وصفاته المحتاج إليه في صحة التكليف من شو يصير؟ غافل عن التكليف. شوف، وإن كان حال عدمها فغير العارف ها غافل. هذه بين أخذ بالمكلف أو بالمكلف المفروض، مفروض فغير العارف بالمكلف، صحيح؟ المكلف يعني الله. فغير العارف بالمكلف وصفاته، صفات الله المحتاج إليه، يعني اللي يحتاج إلى هذه المعرفة في صحة التكليف منه، يكون عارف عشان يتحرك نحو معرفته، ووصل ما عنده معرفة، غافل، والغافل غير قابل لمن؟ للتكليف. هذا مقصوده. يقول: وإن كان حال عالمها فغير العارف بالمكلف وصفاته المحتاج إليه في صحة التكليف منه ماذا؟ غافل عن التكليف. بعد وتكليف الغافل تكليف بالمحال. ليش المحال في الخطاب المتوجه؟ يعني يقول هذا الخطاب ليس لي أنا، متوجه لي، تفتين؟ إيه؟ وصفات المحتاج إليه في صحة التكليف، يعني يكون هناك، لأنك أنت متى تكون مكلف؟ إذا عندك معرفة بالله ومعرفة الصفات التي ماذا نحتاجها لمعرفة الله، هذا مقصوده. يعني تكون عندك معرفة عشان أنت ما تكون ماذا، ما تكون غافل عن الله الذي يلزمك بالتكليف لمعرفته أكثر. لا لا المحت... لا لا المقصود به، شوف، فغير العارف بالمكلف وصفاته المحتاج إليه إلى من؟ إلى المكلف، يعني صفات الله سبحانه وتعالى. هذا إذا
يحتاج المكلف إلى معرفته حتى يصح منه،
أي حتى يصح منه هذا التكليف. ماري واضح العبارة؟ واضحة؟ عيد العبارة. وإن كان شوي، لأنه ذكرها من كتب القديمة، ولو شرحنها بلسان يكون أفضل، ونقلها بالناس، وإذا عادة نعتمد على الاختصار. قال: وإن كان حال عدمها، ها المعرفة، وإن كان حال عدمها يعني معرفة، فغير العارف بالمكلف وصفاته التي ها يحتاج إلى تلك الصفات، إلى معرفة تلك الصفات لأجل التكليف. واضح؟ يعني مثلا يعرف، مثلا باب المثال، يعرف بعد معرفة أن الله عالم وقادر، مثلا الله أرسل نتيجة لطفه أرسل الأنبياء، وما يدري عن هذا المعنى، فكيف يكون محلا وناظرا لمن؟ للتكليف. قال: وهو محال، وإن كان حال عدمها فغير العارف بالمكلف وصفات المحتاج إليه في صحة التكليف من؟ شو صير؟ غافل عن التكليف. وتكليف الغافل تكليف بالمحال.
الصفات هي التي تصحح التكليف من الله.
لا يعني طبعا، لأنه إذا أنت ما تعرف المكلف كيف يصير التكليف عليك؟ يعني إذا ما تعرف أن هذا واجب وجود، ما تعرف أن صفاته مثلا أو أنه له صفات، ما تعرف أنه أرسل رسل، فكيف يتوجه لك التكاليف؟ هذا مقصوده، هذا لازم تحتاج لها، فأنت اللي تحتاج لها أصلا ما تعرفها، فكيف يتوجه إليك التكليف؟ هذه الخلاصة. هذه الصفات بالنسبة للمكلف بالنسبة لله لابد من معرفتها التي عليه يبتلي أمره توجه التكليف إليك، والحال أنك أنت ذي ما غافل عنها، فكيف توجه إليك التكليف اللي متفرع على هذا؟ فإذا فقد الأصل فقد الفار. أنا ببيان آخر عن شرحتها بعد، قلت لك العبارة شوي مضغوطة، واضح المطلب؟ جيد. قال: والجواب عنه أن نختار الشق الأول من الاستدلال. أي شق؟ يعني أنه أحسنتم عنده معرفة إجمالية ويكلف بالمعرفة التفصيلية، تغير الأمر فلا تحصيل للحاضر. والجواب عنه أن نختار الشق الأول من الاستدلال، ولكن لا بمعنى المعرفة التفصيلية حتى يكون تحصيلا لمن؟ للحاصل. بل المعرفة الإجمالية وياي الباعث على تحصيل التفصيلية منها، يعني على تحصيل المعرفة التفصيلية منها، فتكون هذه المعرفة الإجمالية تبعثك بركة ذلك التكليف توجه إليك عشان تتحرك إلى وين؟ إلى المعرفة التفصيلية. مثل الحين هذا، إحنا كلنا معنا معرفة إجمالية عن الله، شوف نروح نبحث ونقرأ وندرس عقائد ونتنور أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. واضح؟ توضيح ذلك أن التكليف بمعرفة الله تعالى ما هو؟ تكليف عقلي فطري، عقلي، العقل الفطرة كما ذكرنا في أبحاث سابقة. يكفي التوجه الإجمالي إلى أن هناك منعما يجب معرفته ومعرفة أسماء أو صفاته شكرا لنعمائي أو دفعا للضرر محتمل. هذا اللي حرك أنت نحو المعرفة التفصيلية، لأنك أنت تدرك إجمالا ان لك خالق ومنعم وهذا المنعم يجب شكره. خب كيف يجب شكره؟ معرفه معرفته تفصيلا، وبالتالي ماذا؟ اي شو يصير؟ ها انه بعد ماذا؟ اي ما يصير تحصل حاصل. انت قلت من ببركه المعرفه الاجماليه بعثتني الى المعرفه التفصيليه. هذا
التكليف الغافل مو
محال،
الغافل مو الغافل القاطع، الغافل العادي.
فنقول
له
شو
اسمه
روح تتعرف يعني. لا بس في حال غفلة الكلام، في حال غفلة ما نقدر نوجه له خطاب.
غافل عن معرفة الله.
إيه. إيه
فقول له تحرك إلى معرفة الله. إيش
من اللي حاول؟ لا هو في مسألة إنه يوجه لي تكليف أو لا، مو مثلا تروح تزلزل مقدماته وتقنعه بعدين روح يتحول من انه من كان حال كوني غافل كوني ماذا
يعني الغافل القطع من المقصود.
لا لا مو بالضروره القطع، يعني اصلا غافل مثل الحين بعض الطايره مثلا ما ملتفت الى وجوب شيء معين مثلا.
بلى فهذا ما في حال يعني
في تفكير في شيء. لا مولانا احنا كلامنا ان هذا في حال غفلته، في حال غفلته هل يوجه له تكليف او لا يوجه له تكليف؟ مو تنبيه، تكليف انه يكلف بشيء او لا يكلف. في حال الغفله مو موجه له مثل النائم مثلا، مثل الساهي، مثل الغافل. ما يقول انسان مثلا الذي غفل عن الوجوب او كذا مثلا ما يفترض هذا من شروط هذا الامر ان يكون متوجه للوجوب. اذا ما كان متوجه للوجوب مثل حين الدواء يقول من سمع عن هذا الخبر يعاقب، بس يقول انا ما سمعت، تعاقب الدولة؟ ما تعاقب الدولة. تقول لا لازم نروح نسمع، صار بعد نسمع يعني. احنا كلامنا في حال عدمي ماذا؟ سماع. واضحة الفكرة؟ عجيب.
الناس يقول ذكر الله يا غافل
نعم.
المقصود بالمحال محال عقلان او انه قبيح؟
حتى عرفا ايه قبيح. ايه خب تعالوا الى الإشكال الثاني، عشان الوقت الراعي شوي. الإشكال الثاني مبتني على قاعدة تفتوا إليها تأتيكم إن شاء الله في أبحاث فلسفية بداية الحكمة بداية الحكمة. جينا قاعدة اسمها الشيء ما لم يجب لم يوجد. هذه القاعدة اختصارا أقولها لكم طبقها في مقامنا، وكيف استفادوا منها في يعني في بلورة الإشكال. عندنا قاعدة تقول الشيء ما لم يجب ها لم يوجد أو لا يوجد. الشيء ما لم يجب ها لا يوجد. كيف الشيء؟ ما هو المقصود من الشيء هنا؟ يقولون الممكن. الشيء يعني الممكن. الشيء ما لم يجب يعني ما لم يصل إلى حد الضرورة وال وجوب لا يتحقق لا يوجد. كيف؟ العلة ماذا تفعل لمعلوله لكي تحققه؟ يقولون هذه العلة لكي توجد معلولها يقولون ماذا؟ تسد عليه جميع أبواب العدم حتى يتحقق. أنا ما أريد أعمقها بس أعطيكم نظرة سريعة، ولا هذا بحث يأتيكم بعد مو بعثنا. مثال تقريبي للفكرة. الآن أنت لا عندك هذا عدد، جيبنا المثال عشان يكون أوضح. إذا عندك هذه الغرفة الآن فيها 10 نوافذ صح؟ 10 نوافذ. أنت لكي تمنع دخول الهواء البارد ماذا تفعل؟ ها؟ تسد جميع أبواب العالم، يعني تسكر 10 نوافذ. تقول لي لا أنا بسكر 9 وخلي واحدة وما يجي الهواء البارد. يجي ولا ما يجي؟ يجي. يعني احتمالية دخول الهواء البارد مارد، يدخل الهواء البارد صار وبر. هنا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى أو العلة المفيضة على المعلول وجودان وتحققا توجد وتحققه، يقولون ماذا تفعل؟ تسد عليه جميع أبواب العدم، تسد عليه جميع أبواب العدم لكي يتحقق ولكي ماذا؟ ينواجه. ومن هنا جت نظرية أنه ماذا هني سر الحاجة إلى سر حاجة المعلول التي هي إمكان أو حدوثه. هذه مسألة يطرحوها في الفلسفة يقولون لا الإمكان وليس الحدوث. ليش؟ بحث مفصل في محله وبحثنا الآن. إذن خلاصة ما نريد أن نقول أنه ثبت في الأبحاث الفلسفية هناك أن قاعدة عندنا أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. ومن هنا بعض المتكلمين عندما قرأ هذه القاعدة تصور أن هذه القاعدة ماذا؟ غير صحيحة. ليش؟ يعني راح تقيد الواجب سبحانه وتعالى، يعني تجعل الواجب مجبر على إيجاد ماذا؟ معلولة كالفواعل الطبيعية كالنار والحرارة. والحال هذه قراءة غير صحيحة، غير دقيقة للقاعدة. ليش؟ لأن هذا الوجوب وجوب من جهة من؟ وهذه الضرورة من أين؟ من الذي يحققها ويوجدها لمعلولة؟ العلة. العلة هي علة مختارة ماذا تفعل؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى علة مختارة لكي يحقق زيد أو يوجد عامر ماذا يفعل؟ هو الله يرفع هذا المعلول إلى حد الضرورة والوجوب فيتحقق. بأي معنى؟ أن يسد عليه جميع أبواب العدم فيتحقق. هذا الوجوب من هو اللي جابه؟ هذا الوجوب يسمون لا السابق. من هو اللي جابه الوجوب هذا؟ العلة، يعني الله سبحانه وتعالى. الله ليس علة موجبة بسبب القاعدة. التفتيل بعضهم يقرأ قال بهذا المعنى يقول هذه القاعدة غير صحيحة أما كبرويا، أو يقول ما هذا صحيحة كبرى لكن صغرويا ما تنطبق على الواجب. في كلام تفصيلي في المقام مو بحثنا الآن. بالتفتيل هذه القاعدة، قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، لا تؤدي إلى كون العلة ماذا؟ مضطرة. كون العلة مجبرة أبدا، كل ما هنالك أن هذه العلة مختارة وتقوم بدورها في إيجاد معلولها، ولكن على هذا النحو بأن العلة توصل معلولها إلى حد الضرورة والوجوب ينوجد ويتحقق. واضح الفكرة؟ هؤلاء قالوا الآن جاء قالوا تعال احنا راح نطبق هذا الكبروين القاعدة اختصارا، جاءوا تطبيقها في مقامنا وقعوا في إشكال أو ولدوا إشكال على القائلين بأن الإنسان مختار. ماذا قالوا؟ لاحظوا العبارة، قالوا أن الممكن، ما هو الممكن؟ هو الذي يكون في ذاته يقبل الوجود ويقبل العدم، يعني هو في تعبيرنا في المنتصف حد الاستواء بين الوجود والعدم. خب هذا المعلول لكي ينوجد يجب أن يكون يعني ما يعني لكي ينوجد يعني ويخرج من حد الاستواء، من حد الاستواء إلى حد الوجود والتحقق، هل يصل إلى الوجوب أو لا يصل إلى الوجوب؟ ها؟ لا بد أن يصل إلى الوجوب. فإن قلت أنه لا بد أن يصل إلى الوجوب شو صير؟ صار هذا المخرج والموجد اللي هو العلة شو صير؟ انجبرت، إنها انجبرت بسبب هذا الوجوب والضرورة، فصار فعله شو صير؟ موجب، يعني فعل مضطر، فعل مو مختار. وهذا بالتفتيل ركزوا وياي مطلب دقيق. وإما أن تقول لا ليس بالضرورة أن تكون العلة توجب ماذا أو توجب معلولها لكي ينوجد، نقول إذا ما توصل إلى حد الضرورة والوجوب يبقى احتمال العدم ماذا موجود، ما أنت نحل المشكلة. فيقول أنتم بين اثنين، الشيء لكي يتحقق من طرف من طرف العلة، واضح حروح أطبع على الفعل الإنساني، من طرف العلة نقول هذه العلة لابد ماذا أن يصل معلوله إلى حد الضرورة والوجوب فينوجد، أو لا. فعلى الأول إصاله إلى حد الوجوب ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون الفاعل وهو العلة، ماذا يلزم منه؟ أن يكون مضطرا مجبرا بسبب هذا الوجوب، انجبر وسوى هالشيء. وإن قلت لا لا يوصله أو لا يصل المعلول فيه لحد الضرورة والوجوب ماذا يلزم؟ ها وياي إن هذا يبقى احتمال أنه لا ينوجد لأنه ما سديت عليه جميع أبواب العدم، مثل ما قلنا سكر 9 نوافذ وخلى نافذة واحدة. تعالي قلت طب حين نطبق على فعل الإنسان، الإنسان لأجل أن يؤدي الصلاة، ركزوا وياي، الإنسان لكي يؤدي الصلاة، الصلاة أمر ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن، صحيح؟ متساوي بين الوجود ماذا؟ والعدم، الصلاة أمر ممكن، ممكن أن تنوجد وممكن ماذا ألا تنوجد. فإذا قلت أن المعلول لكي يوجد صلاته، المكلف لكي يوجد صلاته، هذا لا بد أن تصل الصلاة إلى حد الضرورة والوجوب فتنوجد الصلاة. خب صار وإيش بعد على هذا الأساس؟ صار المكلف مجبر، هكذا يقرأها هذا، هذا المغالطة هني. يقول إذا الصلاة راح تصل إلى حد الضرورة والوجوب، بعد شو صار المكلف مجبر بعد قسم عليه يؤدي الصلاة. هذا إحنا هذا اللي نقوله. وإن قلت لا ما راح يوصلها يوصل لحد الضرورة والوجوب، شو صير؟ ما في كنا احتمال العدم موجود، وإذا برد الاحتمال برد بطل استدلال التعبيرهم. إذن رتبوا على هذه القاعدة، ماذا رتبوا على هذه القاعدة؟ للأسف أن فعل الإنسان ها جبري، الحال ليس كذا. الجواب بسيط جدا، خلنا نقرأ الإشكال ونجيب الجواب. قال قاعدة لا يوجد الشيء إلا بالوجوب السابق عليه، وهي قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد. قد ثبت في الفلسفة الأولى أن الموجود الممكن ما لم يجب وجوده من جانب علته لم يتعين وجوده ولم يوجد. لماذا؟ لأن الممكن في ذاته لا يقتضي الوجود ولا العدم، فتو، فلا مناص لخروجه من ذلك. يعني نحد الاستواء بين الوجود، يعني تجعله في المنتصف بين الوجود والعدم، فلا مناص لخروجه من ذلك إلى مستوى الوجود. يصير فلا مناص من عامل خارجي يقتضي وجوده. ثم واضح المقدمة فابل، لأن هذا ممكن لازم من علة تخرج من حد اسمه، راح يخرج من نفسه هو، لا يعطي وجودي لنا. شوف العبارات، فلا مناص لخروجه من ذلك إلى مستوى الوجود من عامل خارجي يقتضي وجوده. خب ثم ما يقتضي وجوده إما أن يقتضي وجوبه أيضا أو لا، يعني هذا الموجود لكي ينوجد قبل أن يكون أولا وين وصل إلى حد الوجوب والضرورة عشان ينوجد أو لا. ثم ما يقتضي وجوده إما أن يقتضي وجوبه أيضا أو لا، فعلى الأول يعني يقتضي وجوبه وجب وجوده، إذا صار إلى حد الضرورة والوجوب شو صير؟ ينوجد لما ينوجد؟ ينوجد حتما. وعلى الثالث تقول لا ما يقتضي وجوبه، يعني ما يصل إلى حد الضرورة وجوب، بما أن بقاءه على العدم لا يكون ممتنعا بعده، يعني يبقى احتمال أنه معدوم يبقى، فيسأل لماذا اتصف بالوجود دون العدم، يعني ما تنحل. يعني أنت عشان تقول ليش هذا انوجد ولم يكن منعدما، لابد أن تجيب ماذا وياي ها؟ بأنه وصل إلى حد الضرورة والوجوب فانوجد. وإذا ما قلت شو صير؟ لا زال بعد أنه ماذا، لماذا رجح وجود على عدم، ما عندك جواب، فيبقى في دائرة العدم. هذا مقصودنا، واضحة الفكرة ها؟ واضحة. وهذا السؤال لا ينقطع إلا بصيرورة وجود الممكن واجبا هذا، وبقاءه على العدم محالا. شوف الوجود لابد أو الممكن لابد أن يصل إلى مرحلة الوجوب والضرورة لكي ينوجد ولا يكون على في حال العدم. وهذا معنى قولهم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني الشيء الممكن إذا ما وصل الممكن إلى حد الضرورة والوجوب ماذا وياي؟ لا ينوجد. واضحة. يقول هذا برهان القاعدة ورتب عليها القول بالجبر. ليش؟ لأن احنا مثلنا بالصلاة، لأن فعل العبد ماذا ممكن، الصلاة ممكنة في حق الصوم، ممكن يعني في حقه، يعني ممكن أن تنوجب ممكن أن لا تنوجب. خب ليش وجدت الصلاة دون الصوم دون عدمها؟ نقول لأن المكلف أو لأن الصلاة وصلت إلى حد الضرورة ها والوجوب فان وجدت. صحيح، هذا ايش معناه شيخنا؟ معناه ان صار المصلي ماذا؟ مجبر. هكذا هو يقرؤونه مجبر. هذا برهان القاعدة، ورتب عليها القول بالجبر لأن فعل العبد ممكن فلا يصدر منه إلا إلا بعد اتصافه، يعني اتصاف فعله بالوجوب. والوجوب ماذا؟ قال والوجوب ينافي الاختيار، الوجوب ينافي الاختيار. والجواب في جملة، شفت هذا كل هذا الكلام؟ أولا القاعدة كبرويا صحيحة، عرفت؟ وهم تطبيقها في المقام صقرويا هم صحيحة، ولكن أنتم وقعتم في مغالطة. هذا الوجوب من صدر؟ القاعدة لا، القاعدة كل ما تقول نعم أن كل ممكن لابد أن يصل إلى حد الضرورة والوجوب لكي ينوجد، صلاة، صوم، حاج، ما شئت فعبر. ولكن هذا الوجوب من أي طرف؟ من طرف العلة، يعني هي العلة توصل معلولة إلى وين؟ ها؟ إلى الوجوب. فصار هذا الممكن العلة وش تصير؟ مختارة ولا مجبرة؟ ها؟ مختارة. هلا مختارة، العلة تكون ماذا؟ مختارة، لأن هي التي أوصلت ها معلولها إلى هذا الحد فانوجد. يعني أنت الصلاة ماذا؟ إذا افترضنا الصلاة مثلا ها لها مستويات حتى تتحقق، أنت ماذا فعلت؟ حققت جميع المستويات فتحققت الصلاة. إذن من الذي أعطى الضرورة والوجوب لهذا الفعل الخارجي أو لهذا التكليف من صلاة وصوم؟ من الذي أعطاه؟ أحسنتم، هو العلة، هو المكلف باختياره، هو اختار أن يؤدي الصلاة، ولكي يحقق الصلاة لابد أن يسد جميع أبواب عدم من الصلاة لكي تتحقق الصلاة. هالقاعدة ما تفيد الجبر أصلا، ما لا ربط بالجبر. لاحظ القاعدة يقولون أعم من كون الفاعل مجبر عشان تكون دقيقين، وبين أن يكون الفاعل مختار. مجبر مثل التطبيق هوين، أحسن في الفواعل الطبيعية كالنار تعطي الحرارة، الثلج يعطي البرودة، وتنطبق أيضا على من؟ على المختار، الله سبحانه وتعالى في أعلى مراتبه، والإنسان المختار بإقدار من الله. فهذا الإنسان يختار أن يفعل هذا الفعل، ولكي يفعل هذا الفعل لابد أن يسد عليه جميع أبواب العدم. ماري واضحة الفكرة؟ واضحة. يعني مثل ما حين أمثل لك، أنا أعطيك إناء فارغ أقول لك املأه، املأه تمام، ماذا تفعل أنت لكي تمتلئ؟ لابد أن تطرد الفراغ عنه. بماذا؟ تفضل تسكب، ما تسكب، ما تسكب، ما حتى ماذا يمتلئ. يعني أنت في أثناء ما تسكب الماء يصير تطرد عنه الفراغ. عشان أمثلك بس تقبل الفكرة، فنقول أنت حققت، يعني سددت جميع أبواب العدم فتحقق الامتلاء. إذن مغالطة، هذا جعل الوجوب ماذا والضرورة كأنها أمر إجباري على من؟ على العلة، والحل ليس كذلك. ماري واضحة الفكرة؟ شو المطلق كما قد دغش وحن شبه فتاني يخل لك درس كامل. ليش؟ لأن كلها مرتبطة بحال فلسفية، وانتم بعد توكم داخلين أبعاد، هذا على ما تجيكم أضطر أن نوضحها بهالمقدار. واضح إن شاء الله. شوفوا العبارة، نقرينا الإسكال صح؟ والجواب أن القاعدة، هذه قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، لا تعطي أزيد لسانها، يعني فحواها محتواها لا تعطي أزيد من أن المعلول إنما يتحقق ها بالإيجاب المتقدم على وجوده. شان الإيجاب يعني الوجوب، والضرورة المتقدمة على وجوده، يعني الضرورة والوجوب متقدم رتبتها مو زمنا، فيكون وصل مرحلة الوجوب والضرورة فينوجد من؟ هذا المعلوم يتحقق. واضح المطلب؟ ولكن الآن هذا الإجاب مين؟ ولكن هل الإجاب المذكور جاء من جانب الفاعل والعلة أو من جانب غيره؟ كلهم يفرق. فإن كان الفاعل مختارا كان وجود الفعل ووجوبه المتقدم عليه ماذا؟ صادرا عنه ها بالاختيار. واضح المطلب؟ إن كان نفس الفاعل مختار نفسه أنا كمكلف أديت صلاتي، ماذا فعلت لتأدية صلاتي؟ سديت جميع أبواب ماذا؟ عدم الصلاة، فتحققت الصلاة. إذن أنا مختار، فلم تجبرني من؟ وياي أحسنتم، فلم تجبرني، فلم أكن مجبر، عشان تثبتوا من خلال القاعدة أن كل مكلف يصير مجبر. واضح المطلب؟ وياي واضح؟ جيد. خب، وإن كان الفاعل مضطرا كالفواعل الكونية، كان صادر يعني بالاضطرار، ما عندنا مشكلة. قلنا الفواعل على قسمين، فاعل بالاختيار كالإنسان، وفاعل ماذا؟ بالاضطرار كالنار بالنسبة للحرارة في عالم التكوين. والحاصل أن الوجوب المذكور في القاعدة وإن كان وصفا متقدما على الفعل، ولكنه ماذا؟ وياي متأخر عن الفاعل. شلون متأخر عن الفاعل؟ يعني الفاعل هو الذي يعطي الضرورة، مو هذا الضرورة قبل الفاعل وتلزمه وتجبره، إلا أنك أنت تصلي غصبا عليك وتسد جميع أبواب عدم. لا لا لا، هو من أصلا ناشئ هذا الضرورة، هذا الوجوب هذا الوجوب والضرورة من ناشئه؟ من نفس المكلف، هو الذي جعل معلولة يصل إلى هذا الحد وينوجد. والحاصل أن الوجوب، ولكن يقولون هذا يعبرون عنها في الفلسفة الوجوب السابق، وعندنا وجوب لاحق اللي بعد ما يتحقق الفعل يسموه وجوب لاحق. مثل ما نقول إحنا القائم قائم بالضرورة، النائم نائم بالضرورة، يسموه وجوب لاحق. على كل حال إحنا كلامنا في الوجوب السابق. والحاصل أن الوجوب المذكور في القاعدة وإن كان وصفا متقدما على الفعل، ولكنه متأخر عن من؟ عن الفاعل. فالمستفاد منه ليس إلا كون الفعل موجبا، فالمستفاد منه ليس إلا كون الفعل موجبا، يعني بالفاتح الفعل هو موجب، هو وجب يعني بالضرورة والوجوب، أما الفاعل موجب. أحسنتم، ليس هو مضطر. وأما الفاعل، نعم الفاعل قلق اسمين، إن كنت نظرت للفواعل الطبيعية شو تصير فيه؟ مضطر تكوينا، هي قسم عليه تعطي الحرارة. أما بالنسبة للفاعل المختار كالإنسان، لا مختار، أما يقول أنا أسد جميع أبواب عدم الصلاة أو لا أفعل ذلك. قال وأما الفاعل فهو قد يكون أيضا كذلك، وقد يكون موجبا يعني بالكسر. فإن أثبتنا كون الإنسان مختارا فلا تنافيه القاعدة المذكورة قيد شعرا. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام. وين؟ في هذا البحث بحمد الله. عندنا بحثان مترابطان، هو بحث القضاء والقدر وبحث ماذا؟ البدر. هذه إن شاء الله نحاول بعد الله يعيننا ننتهي منها شوي إن شاء الله. كم درس نحتاج؟ تعالوا الآن بحث القضاء والقدر، عندنا كم دقيقة. لا شك أن مسألة القضاء والقدر مسألة من المسائل الجدلية ومرتبطة بمصير الإنسان، وما أن الإنسان موجود منذ القدم، من الله خلق هذه النشأة، فهو دائما يفكر ماله في مصيره في مستقبله. هذه من جهة، من جهة ثانية يفكر هذا الإنسان بأنه يغير مصيره ما يغير مصيره. فجاءت مفردة القضاء والقدر تتزامن مع ماذا؟ مع 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 ماذا؟ مع سير وسلوك الإنسان. فمن هنا صارت مسألة القضاء والقدر مسألة ألقي عليها نوعا من الضبابية في الفلسفات القديمة، في القراءات القديمة والحديثة أيضا، ومن القراءات الغير صحيحة من القراءات الباطلة أن اقترن القضاء والقدر مع ماذا؟ مع الجهل، أن الإنسان مجبر وهذا قضاء وقدر، فجعل القضاء والقدر سبب ماذا؟ كون الإنسان مجبر. تجي تقول له ليش صدر منك هذا الشيء؟ قال قضاء وقدر. ذبح له واحد قال له ايش؟ قضاء وقدر. سرق أموال قال قضاء وقدر. ما نجح في مشروع معين قال قضاء الله وقدره. فجعل القضاء والقدر شماعة لتبرير أفعال الإنسان والعياذ بالله. وانطلقت من مثل هالفلسفات الباطلة أو القراءات الباطلة جبر وكذا وما شاكل ذلك. ولك مسألة القضاء والقدر ومسألة مصير الإنسان أخذت حيز كبير من الثقافة، بل نشئت على أساسها مدارس فكرية ومدارس معرفية قديمة وحديثة. هذا شيء. الشيء الثاني أن متابعة المصادر الدينية من آيات وروايات كما سيتضح أنها ماذا؟ أعطيت مسألة القضاء والقدر أعطيت حجما ماذا؟ كبيرا جدا، بل جعلت من علائم الإيمان ومن أركان الإيمان بأن تؤمن بقضاء الله وقدر. واضح؟ وعلى أساس كتبت كتابات ودراسات بس في الدائرة الإسلامية ما شاء الله، فضعا خارج الدائرة الإسلامية عند المسيح كتبوا، عند اليهود كتبوا، عند فلاسفة، عند غيرهم، عند غيرهم غيرهم، قديم حديث. هذه المسألة إذن مسألة اهتم بها من هذه الجهة. لكن احنا طبعا راح نمشي على هدي الكتاب ونجيب كم مطلب خارجي، يعني الوقت لا يسع، فقط خلنا نقرأ شيء. الآن النقطة المهمة بأنه راح نستعرض القضاء والقدر في تعريف القضاء والقدر، التعريف اللغوي. التعريف اللغوي راح يهيئ لنا نوع من الفهم للمعنى الاصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي إن شاء الله راح يتضح أنه ينسجم مع ما ورد في الآيات والروايات، فيصير هناك تطابق بين في المعنى القضاء والقدر بين المعنى اللغوي والمعنى اصطلاحي والمعنى ماذا؟ والمعنى الروائي إن صح التعبير، ومستفاد من روايات. واضح؟ فلا بد نتفق أو راح نوضح المبدأ التصوري لمعنى القضاء والقدر، ثم ندخل في بعض التفاصيل. تعالوا معي إلى البحث. قال الفصل الحادي عشر: القضاء والقدر. إن القضاء والقدر من الأصول الإسلامية الواردة في الكتاب والسنة في كلمات المعصومين عليه السلام، وليس لمن له إلمام بهذين المصدرين الرئيسين أن ينكرهما أو ينكر واحدا منهما. يقول لا أمل بالقضاء لا أمل بالقدر، أمل بالقدر لا أمل بالقضاء لا. إلا أن المشكلة في توضيح ما يراد منهما. هذا الكلام وين؟ ماذا يراد من الإيمان أو ماذا يراد من القضاء والقدر؟ بل بعدين أصح سوف نقول القدر والقضاء، صار الكلام على أن قضاء وقدر، والأصح كما يأتي في الاصطلاحات قدر وقضاء ببيان يأتي. قال فإنه المزلقة الكبرى في هذا المقام، يعني الفهم الصحيح أو الفهم هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى وعي وإدراك، لأنه فعلا خطر إذا فهمنا القضاء والقدر فهما خاطئا نعوذ بالله. واستيفاء البحث عنه يستدعي بيان أمور. أولا تعريف القضاء والقدر. قال ابن فارس أحد اللغويين في بذكر في معاجم المقاييس في اللغة، قال القدر، القدر مو القدر، القدر بفتح القاف، القدر بفتح الدال، القدر وليس القدر أو القدر مثلا، لا القدر بفتح القاف والدال أيضا بفتح الدال وسكونة بفتح الدال. ماذا يعني؟ مبلغ الشيء وكنها ونهايته. وقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، معنى ماذا؟ قدر. وقياسه أنه أعطي ذلك بقدر يسير، هذا معنى القدر. وقال أيضا قضى، يعني نفسه في ابن فارس معجم المقاييس في اللغة صفحة 877، قال قضى يدل على إحكام أمر وإتقان وإنفاذ لجهته، معنى القضاء أنه معنى الإحكام والإتقان. قال الله تعالى فقضاهن وياي سبع سماوات في يومين. قضاهن ماذا يعني؟ أي أحكم خلقهن. إذن القضاء بمعنى من هنا لما يسمى القاضي قاضي ماذا؟ لأنه أحكم العام. سمي القاضي قاضيا وحاكما لأنه يحكم. فقضاهن سبع سماوات في يومين أي أحكم خلقهن، إلى أن قال وسمي القاضي قاضيا لأنه يحكم ماذا؟ الأحكام، ويحكم الأحكام وينفذها. وسميت المنية قضاء لأنها أمر ينفذ ابن آدم وغيره، كل قضاء الله أمر حتمي وغيره من الخالق. هذا في الماستر السابق صفحة 393. هذا أحد اللغوي، نمشي إحنا على كل حال، تروح النتيجة أخذها بعدين. وقال الراغب، يعني الراغب الأصفهان، في كتاب المعروف من الكتب المهمة الانفرادات في غريب القرآن، مهم جدا، في كلمة قدر وقضى، يعني قدر وقضى معذرة. وقال الراغب الأصفهاني القدر والتقييد والتقدير، وهذا هو المهم الآن اللي راح نبني عليه، معنى القدر والقضاء، هذا مستفاد من معاني القرآن أيضا والروايات. قال وقال الراغب والقدر والتقدير تبين كميته أو كميته أو كمية الشيء، تبيين وتقرير كمية الشيء والقدر. والقضاء فصل الأمر، يعني إنهاء الأمر قولا كان ذلك أو فعلا. القول كالقاضي الذي يحكم الأمر ويختم الملف بتعبيرنا وينهي القضية، أو في الأمور التكوينية فقضاهن مثلا. يقول هذا ما ذكره أئمة اللغة وقد سبقتهم. هذا إذن هذا المعنى اللغوي. واضح؟ تالي جينا المعنى الاصطلاحي، لكن الآن هو يجيب الرواية أول، يقول هذا ما ذكره أئمة اللغة وقد سبقهم أئمة أهل البيت عليهم السلام. يقول لو راجعنا ورات البيت نجد هذا المعنى موجود، هذا أقول كلمة البيت قبل اللغويين، قبل ابن فارس والراغب وغيره. هذا ما ذكره أئمة اللغة وقد سبقهم أئمة أهل البيت عليهم السلام كما ورد فيما روي عنهم عليهم السلام. فقد روى الكليني بسندا إلى يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وقد سأله يونس عن معنى القدر والقضاء فقال هي الهندسة. هندسة هذه كلمة ليست عربية، وخذا من اللغة الفارسية معنى أندازة، المقياس يعني، أندازة مقياس يعني. بعدين جعلت ماذا؟ هندسة. قال ماذا؟ هندسة. عرفتم؟ إذن قال الإمام في عن الإمام الرضا عليه السلام عن معنى القدر، قال هي الهندسة هذا القدر، ووضع الحدود من البقاء والفناء. والقضاء هو الإبرام وإقامة العين. كيف؟ أمثل لك الآن، أنت لما تأخذ خام تروح على خياط يفصل لك ثوب، بماذا يبدأ؟ يقول يبدأ بالقدر، ثم ما يصير؟ القضاء. شلون القدر؟ شوف أندازة بتعبيرنا، يقصص كذا، يفصل كذي، بابا الحدود يأخذ. ولك الهندسة وش معناها؟ هي علم البحث عن الأشكال والقياسات، صحيح؟ مسمى هذا الهندسة. إذن القدر متقدم على القضاء، لأن القدر أولا يأخذ الثوب الخام يقصصه كذا يخيطه خيطة، بعد ما يتم شو يصير؟ يقولون ماذا؟ قضى، يعني تم الأمر، صار ثوب ولبسه. شفت؟ إذن أوله قدر ثم ماذا؟ قضى. فالإمام جاب له قال القدر هي الهندسة، يعني ملاحظة الأبعاد الأندازة ووضع الحدود من البقاء والفناء، ربما تعبيره هذا أنه ما مثلا ما يترتب عليه. والقضاء هو الإبرام. من هنا قالوا بأن القضاء مبني على من؟ على القدر. القدر هو البنية التحتية، يأتي فوقه من؟ القضاء. شوف حتى الحاكم القاضي ماذا يفعل من أي قضية؟ يجي الملف يدرس فيه ويدقق ويحذف ويضيف، أكله بالقدر يهتم. لما يبرم المسألة ويقول هذا يجب سجنه، شو صرت في أمه؟ قضاء. شوف أنت في أمورك كلها، أنت حب يدارسك نفس الشيء، بتبحث عن مسألة كلها في قدر، تبحث وترد تقرأ وكذا، هالمعنى يعني؟ لأن تحسم المسألة بالقضاء، حكمت خلاص. وصلت إلى هذه النظرية الصحيحة مثلا. شوف الإمام شو يقول: هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء من البقاء والفناء، والقضاء هو الإبرام وياي وإقامة العين، تحقق الشيء. يقول: والحاصل أن حد الشيء ومقداره يسمى قدره. شوف يسمى قدره، حد الشيء من طوله وعرضه وكذا أموره وش يسمي إحنا ها؟ والحاصل، هذا الحاصل يريد يأخذ المعنى هذا الاصطلاحي، يعني قدر المعنى اللغوي ثم ماذا فعل ها؟ جاب المعنى الروائي وقال إحنا من بركة المعنى اللغوي والمعنى الروائي نأخذ وين المعنى الاصطلاحي لخلاصة المطلب. ماذا يقول؟ والحاصل أن حد الشيء ومقداره يسمى قدره، وكونه بوجه يتعين وجوده ولا يتخلف يسمى قضاءه. مالي واضح المطلب؟ إذن القدر هو تقدر تقول بعبارة أخرى حد الشيء، أخذ كميته، حدوده، تحذف وتضيف وغيره مثلا، هذا كله قدر. ثم شو يصير؟ القضاء. وهذه واضحة الفكرة؟ إلى هنا بحمد الله بعد انتهينا من البحث المبدأ التصوري، بعد اصطلاح لغة واصطلاحا ورواية، شفنا وين هني ماذا التطابق بين هذه الأمور الثلاثة.
الاصطلاحي
هذا الحاصل، هذا الحاصل يجعل معنى الاصطلاحي. واضح؟ إذن القدر حد الشيء ومقداره، والقضاء هو تحقق الشيء ووجوده. بس هالكلمتين يكفي.
مثلا قدر هو مثلا
بيجي بعدين ارتباط ونظام السببية. حين واضح إلى هنا إن شاء الله بعد نستمر في البحث، وعندنا كما قلت أنا حاول أطعم بعض الأبحاث عشان تصير البحث أكثر وضوح. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.